أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، الجلوس ساعة لمذاكرة العلم أحب إلى الله من 1000 ركعة، والجلوس ساعة لمذاكرة العلم أحب إلى الله من 1000 غزوة في سبيل الله، والجلوس ساعة لمذاكرة العلم أحب إلى الله من قراءة القرآن كله. لما وصل إلى القرآن تعجب أبو ذر، قال: يا رسول الله، أو يكون الجلوس ساعة لمذاكرة العلم أحب إلى الله من قراءة القرآن كله؟ قال له: يا أبا ذر، الجلوس ساعة لمذاكرة العلم أحب إلى الله من قراءة القرآن كله 12,000 مرة، مو مرة واحدة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه قد يسأل سائل ويقول: ما معنى أن الجلوس ساعة لمذاكرة العلم أحب من قراءة القرآن كله؟ من هنا تعلمون بأن ماذا؟ بالعلم تعرفون القرآن، فرب قارئ للقرآن والقرآن ماذا؟ يلعنه، يمر على وأقم الصلاة ولا يعرف أن هذه ظاهرة في الوجوب أو غير ظاهرة في الوجوب، يمر على كثير من الآيات القرآنية ولكن لا يفهم معناها. من هنا جاء أن العلم مقدمة لمعرفة العلوم. وكذلك ورد أنه عن الإمام الصادق عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل ملائكته لما يرون اجتماع طلبة العلم، يقول لهم: اكتبوا ما شاهدتموه من أفعالهم. البعض ينظر إلى المطلب، البعض يهمش، البعض يريد أن يكون ماذا؟ فقيها، باعتبار هذه المقدمات يمكن أن توصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى الفقه، إلى استنباط الأحكام الشرعية، إلى الاستدلال الصحيح، إلى النتائج الصحيحة، من خلالها يستطيع أن يعطي نتائج فقهية جيدة. فيقول: اكتبوا ما شاهدتموه من أفعالهم، فيكتبون لكل واحد ثواب عمله، ويتركون بعض من حضر فلا يكتبونه. فيأتيهم النداء من قبل الله عز وجل: ما لكم لم تكتبوا فلانا وقد شهدهم وكان جليسهم، كان موجود وياهم، ليش ما منطينا ثواب؟ قالوا: يا رب، لم يتكلم بحرف ولم يشرك بكلمة. فيأتي النداء من قبل الله تبارك وتعالى: اكتبوه معهم، فإنهم قوم لا يشقى بهم جليسهم. فقالوا: يا رب، ما نعطيه من الثواب؟ قال: اعطوه مثل ثواب أحدهم. نفس هذا الجلوس هو رحمة من الله تبارك وتعالى. فنسأل الله وإياكم أن يوفقنا أن نكون مع هذا الجلوس إلى يوم القيامة إن شاء الله. لأنه لو تصورت مكانا آخرا غير هذا المكان لكنت أين؟ أعطي مصاديق لأي مكان، لا يوجد أهم من هذا المكان الذي يكون رفعة للإنسان وفيه التقرب الأكبر لله تبارك وتعالى. بل
أنا قد تزحم لي بقابل 40 أو جلوس في أو بالدرس.
نعم، طبعا الجلوس في الدرس لا يمكن أن يكون ماذا؟ الجلوس في الدرس هو مقدمة لمعرفة الحسين صلوات الله وسلامه. نعم، يمكن، لا يمكن أن إذا صار تعارض فالدرس هو المقدم، الدرس هو المقدم وقع. ولكن إذا هناك بعد أمور قوية عنده في الطرف الآخر، منه مثلا الذهاب للحسين أو لديه علاقة مع أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه، فقطعا توجد هناك أولويات يمكن أن يحددها نفس الفرد، ولكن نحن والمستوى العلمي. ويقول أفضل ماذا؟ من قراءة القرآن كله، والقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. هذه الرواية موجودة أعتقد في الكافي، بل أنا لم أحقر إنما أخذتها من علمائنا الأعلام وفقهم الله تبارك وتعالى. أحبائي، قبل الدخول في كتاب الأصول للسيد محمد باقر الصادر رحمة الله تعالى عليه، وللطالب الشرف الكبير أن يجلس في مثل هذه الحلقة، ولا بد أن تشكروا الله تبارك وتعالى أن وفقتم في هذه الليالي والأيام أن تجلسوا لمعرفة مطالب هذا الكتاب المهم. ولكن أيها الأحبة، قبل الدخول في هذا الدرس بودي أن أبين أهمية التسلسل التاريخي وأهمية علم الأصول، لأن الطالب قد إذا جلسنا مع بعض الأحبة وأردنا أن نقول له ماذا تعلم عن التراث الأصولي، يقول أنا أعرف بأنه كتاب الحلقات. لا، على مستوى علمائنا، على مستوى الجذر التاريخي لعلم الأصول، متى بدأ علم الأصول، متى تعرفنا عليه كعلم منفصل عن إلى جانب علم الفقه، إلى جانب علم الكلام. فنحن نريد أن نتعرف في المقدمة على هذه المقدمات المهمة التي يمكن أن تشكل عندك ماذا؟ سيرة تاريخية لهذا العلم. في المقدمة نقول بأنه تبرز الأهمية القصوى لما يتمتع به علم الأصول في منظومة الفكر الإسلامي عام، وفي مدرسة أهل البيت ماذا؟ خاصة. ذلك العلم أيها الأحبة هو العلم الذي يزود الفقيه ماذا؟ بالضوابط العامة التي ماذا؟ يضمن من خلال مراعاتها ماذا؟ صحة الاستنباط. يضمن من خلال مراعاة تلك الضوابط العامة صحة استنباطه وصحة نتائجه الفقهية. لذلك قيل بأن علم الأصول هو منطق ماذا؟ علم الفقه. كما إن المنطق يضمن مراعاة الضوابط الفكرية، أن علم المنطق القواعد المنطقية ماذا تفعل؟ ها؟ تعطي صواب التفكير وصحته. كذلك علم الأصول يعطي ماذا؟ صوابية النتائج الفقهية والاستنباطية. فقد أولت مدرسة أهل البيت عليهم أفضل التحية والسلام الأهمية الفائقة في هذا العلم، كما تعلمون بأن علماءنا شمروا عن سواعد الجد والهمة في ماذا؟ في تحقيق قواعده، في تنقيح مسائله، وقد استدلوا على هذه القواعد بأدلة إما نقلية أو أدلة ماذا؟ عقلية، أو سيرة عقلائية كما سوف إن شاء الله نبين، أو وجدانية. فهم بذلك جعلوا في هذا العلم محورا يتلاقى فيه العقل مع النقل، وكذلك يتلاقى الوجدان مع البرهان. هذه المقدمة واضحة إن شاء الله تضاف إلى أهمية هذا العلم. ثم نحن وجدنا ضمن تاريخ علم الأصول وجدنا تطورا في هذا العلم، كان للعلماء في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل التحية والسلام الفضل الكبير في بيان مسائله، الفضل الكبير في ماذا؟ في تفصيل هذا العلم وجعله منفصلا كعلم الكلام وكعلم الفقه. نعم، يوجد جذر هذا العلم في الأدلة النقلية، في الأدلة العقلية، ولكن بحثه بشكل علم منفصل إنما يعود بنا التاريخ إلى ماذا؟ إلى أي عالم هو الذي أرسى قواعد الانفصال عن باقي العلوم وجعله بشكل منفصل؟ يعود بنا التاريخ وأن العلماء يشيرون أن الرائد الأساسي في ماذا؟ في فصل هذا العلم عن باقي العلوم كعلم الفقه وعلم الكلام هو شيخ الطائفة، وهو الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. ففي كتابه العدة في علم الأصول أشار إلى أساسيات وإلى جذور هذا العلم وبحثه بشكل ماذا؟ منفصل. لا أقول بأنه من سبقه لا يوجد عنده ماذا؟ أبحاث أصولية، لا، ولكن بحثه كما قلنا بشكل منفصل إنما كان على يد ماذا؟ شيخ الطائفة. بل هو يصرح في كتابه العدة في علم الأصول، أنا بودي أن أقرأ عبارته، أنه يثني على أساتذته في هذا المجال، يقول ماذا؟ قد سألتم أيدكم الله إملاء مختصرا في أصول الفقه يحيط بجميع أبوابه على سبيل ماذا؟ على سبيل الإيجاز والاختصار، ولم يأحد لأحد في من أصحابنا في هذا المعنى إلا ما ذكره الشيخ ماذا؟ الشيخنا أبو عبد الله الشيخ المفيد. يقول استفدنا من أبحاثه في بيان هذا العلم. وكذلك يشير يقول وأن سيدنا الأجل المرتضى السيد المرتضى أيضا استفدنا من علو مقامه في بيان جذور هذا العلم هو علم الأصول. لما نقول بأن الشيخ الطوسي هو الرائد في تأسيس هذا العلم ليس معناه أنه من سبقه لا يوجد عنده ماذا، ولكن إنما نشير على أن أبحاث هذا العلم إنما كانت ماذا؟ كانت منفصلة على يد هذا العلم، واستفاد من أستاذي الشيخ المفيد والسيد المرتضى رحمة الله عليهم أجمعين. فإذن هو يعترف بوجود جذور ماذا؟ جذور أصولية عند من سبقه من العلماء. ثم وصلنا فضل الله تبارك وتعالى
أسبوعيا نهاية الأسبوع توقفنا،
بس لابد أن أعرف منهم.
تعرفتك الحلقة الموجودة.
ها الموجودة. بلى بلى. بلى. فقلنا بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعترف بوجود ماذا؟ بوجود جذور أصولية عند من سبقه كالشيخ المفيد. أحسنتم جدا. ثم انتقل هذا العلم إلى عصر النضوج. نعم، في مكان من الأمكنة وصل إليه الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى، وصل إلى تنظيم هذا البحث بشكل منفصل، ولكن تطور هذا العلم ووصل إلى عصر التكامل والنضوج. أيها الأحبة، عصر التكامل والنضوج العلماء اختلفوا على يد من وصل هذا النضوج الفكري بالنسبة إلى علم الأصول. اختلف العلماء في نسبة أن من هو الرائد في هذا العصر، ولكن نحن تتبعنا أقوال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه نجده بأنه يشير وبشكل صريح أن الرائد في هذا العصر وهو عصر النضوج هو على يد الوحيد البهبهاني رحمة الله تعالى عليه. الوحيد البهبهاني. ثم من بعده من أقطاب مدرسته الذين واصلوا علمه الرائد إلى حوالي نصف قرن أمثال السيد مهدي بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه، ثم الشيخ جعفر كاشف الغطاء. التفتوا إن شاء الله يأتي. هذا هؤلاء كلهم سابقين ماذا؟ على الآخوند. بل سوف يأتي مرحلة الآخوند إن شاء الله. أيها الأحبة، قلنا بأن عصر التكامل النضوج نسب إلى ماذا؟ إلى الوحيد البهبهاني وطلبته أمثال السيد مهدي بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء، ثم إلى تلاميذهم كأمثال الشيخ محمد تقي الأصفهاني. أيها الأحبة، هذا التسلسل مهم، لأن الطالب لا يوجد عنده ماذا؟ جذور بالنسبة إلى علم الأصول. الآن إذا أراد أن يدخل البحث الخارج، بعض الطلبة يدخل إلى البحث الخارج ويقول أنا أفهم البحث الخارج، ولكن لا يعرف من سوف له الحق أن يناقش ماذا؟ المطالب الأصولية؟ أي العلماء؟ هل يعرف شيخ شيء من الأصفهاني؟ يعرف شيخ شيء من النائني؟ شيء من ماذا؟ ضياء الدين العراقي؟ لا يعرف، لا عنده، عنده مجهول تصوري عن أسمائهم، فضلا عن ماذا؟ عن أبحاثهم وعلمهم في علم الأصول. فلا يوم أنا واقعا يعني استطعت أن أخذ هذه المقدمة لأنها وجدتها مفيدة للطالب، عنده يصبح عنده إلمام بالنسبة إلى الجذر الأصولي التاريخي وبالنسبة إلى رواد هذا العلم، بحيث إذا أراد الطالب أن يتعرف على جذور المسائل الأصولية لابد أن نرجع إلى شيخ الطائفة، إذا أراد أن يعرف إلى ازدهار هذا العلم ونضوج هذا العلم لابد أن يمر بالوحيد البهبهاني وطلبته. ثم انتقلت هذه المرحلة ماذا؟ إلى النظريات، إلى النظريات وإلى التفريع وإلى توسع المسائل الأصولية وإلى بحثها بشكل ماذا؟ واسع بالنسبة إلى من سبقهم من العلماء كالوحيد البهبهاني. نجد بأنه الشيخ الأصفهاني هو الذي ماذا؟ وسع ما كتبه أستاذه الوحيد ماذا؟ أحسنتم جدا، وسع هذه المطالب في كتابه ماذا؟ حاشيته على المعالم بالنسبة إلى الوحيد البهبهاني، وسع هذه الحاشية وبين مطالب أستاذه ووسعها. ثم بدأ علم الأصول أكثر تهذيبا ماذا؟ من السابق، وتفريعا وعمقا استدلاليا وعمقا دلاليا على يد ماذا؟ على يد الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الأنصاري بحق قدر أن يرتفع علم الأصول إلى مقامه العالي في أيام عصره رحمة الله تعالى عليه، والذي يريد أن يمر بكتابه فرائد الأصول يتعرف عن قرب ماذا؟ عن أبحاث وتوسع هذا العلم ونظريات هذا العلم تفريعا وعمقا واستدلالا بالنسبة إلى هذه المطالب. فهو بحق أنه أوصل البحث الأصولي إلى القمة العالية مما كان سابقا. وكما تعلمون إلى يومنا هذا أن العلماء يمرون ماذا؟ يمرون بمطالب فرائد ماذا؟ فرائد الأصول. ما أدري واضح إن شاء الله. ثم جاء دور تلميذه من؟ أحسنتم جدا، هذه المرحلة التي تلت من؟ الشيخ ماذا؟ الأنصاري، وهو دور تلميذه الآخند الخراساني، وهو الذي نقح مباني علم الأصول وترك بصمات واضحة ماذا؟ في هذا العلم لا يمكن لأي أحد إنكارها، ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزها في البحث الأصولي. والذي يتتبع كتابه ماذا؟ كفاية الأصول، يجد أن العلماء يقفون ماذا؟ إجلال وإكبار، ولا يتركونه في البحث إلا ويمرون على مطالبه. فهو بحق نقح المباني ووسع علم الأصول، وكان له الدور البارز في إرساء هذا العلم وجعله بشكل ماذا؟ أعطى نتائجا فقهية كبيرة وفقا لما أسسه من دلالات واستنباطات في هذا العلم. نقطة النظام هنا عندما نشير إلى كون أن الرائد في هذا العصر، أن الرائد في هذا العصر في عصر الازدهار في عصر النضوج، ليس معناه أنه في عرضه من العلماء لم يكن لهم دور. لا لا أحبائي، هذا بخس لحقوق الآخرين، بل نجد أن هناك علماء كثيرين ماذا في هذا المجال كان لهم ماذا الفضل الكبير في إرساء دعائم هذا العلم وفي توسعته وفي استدلالاته، ولكن نحن نشير على ماذا؟ من برز في هذه المراحل مراحل التأسيس وفي مراحل النضوج وفي مراحل التوسعة. ماذا؟ لا لا ما أكو دعم. أيها الأحبة، إلى هنا اتضح لنا السير بالنسبة إلى على عصر التأسيس، عصر النضوج، إلى عصر التوسعة، إلى عصر التنقيح. بقي عندنا أنه كما تعلمون أنه يوجد عندنا في علم الأصول في عصرنا الحاضر عندنا علماء جمعوا ماذا؟ علم من سبقهم من العلماء وأضافوا إليه المباني ووسعوها توسيعا وتنقيحا واستدلالا، وأصبحوا هم المهيمنون في الساحة الأصولية، بحيث أنت لما تدخل إلى البحث الخارج لا تسمع إلا أسماء ماذا؟ أسماء ثلاثة كبار من العلماء. قد يسأل سائل ويقول من هم هؤلاء العلماء الذين لا يمكن للبحث الأصولي أن تمر به إلا بعد أن تمر ماذا؟ أن تقف إجلالا وإكبارا إلى مباني هؤلاء الثلاثة الذين حووا علماء السابقين ووسعوا المطالب في كتبهم وفي مباحثهم الأصولية. إذن بعد انتهاء دور صاحب الكفاية جاءت النوبة ماذا؟ إلى ساحة البحث الأصولي بالنسبة إلى أعلى من ثلاثة. هسه قد يسأل سائل ويقول من هم هؤلاء الثلاثة الذين ماذا؟ لا يمكن لأي أحد إلا ويمر بالدقة العلمية التي أشاروا إليها في أبحاثهم الأصولية وعلى مستوى التحقيق. أولاً وهو المحقق الميرزا حسين النائيني، المحقق النائيني في سنة 1355 هجرية كان له الدور البارز في بيان هذا العلم وتحقيق هذا العلم. الميرزا حسين النائيني. ثم تلاه المحقق الأصفهاني، كما تعلمون الآن لا يمر فقه أصول إلا وقال المحقق الأصفهاني وبين المحقق الأصفهاني وأشار المحقق الأصفهاني. الشيخ محمد حسين الأصفهاني هو بحق الرائد في عصرنا الحالي بالنسبة إلى علم الأصول. العالم الثالث وهو المحقق الشيخ ضياء الدين أحسنتم جدا، ضياء الدين العراقي، وهو من العلماء الكبار، فقد أسهمت بحوث هؤلاء، أسهمت بحوث هؤلاء الأعلام في تطور علم الأصول، أصول الفقه وتكامله، وكذلك تربية الأجيال، أنهم ربوا أجيالا تلو أجيال بالنسبة ماذا إلى الفقهاء، حتى عدوا هؤلاء بحق أنهم ماذا؟ رواد الفكر الأصولي. من تتلمذ على يد هؤلاء؟ تتلمذ على يد هؤلاء أمثال العلماء الكبار، أمثال السيد الحكيم، أمثال السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ثم جاءت مرحلة ماذا؟ طلبة السيد الخوئي رحمة الله تعالى. وصلنا إلى من؟ إلى من نحن بين يديه، وهو من طلبة ماذا؟ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. هذا التسلسل أيها الأحبة، لا أقول بأنني حويت، لعله الكبار من العلماء نسيت أسماءهم، ولكن لا أقل صار عندك ماذا؟ سير تاريخي إلى تطور علم الأصول، إلى أن وصلنا يد بيد بماذا؟ بيد السيد الشهيد رحمة الله. فهو واحد من العلماء الكبار، يعني بعد أن مررنا بهؤلاء الأسماء الكبار الآن نحن بين يدي السيد الشهيد، بين يدي الحلقة الثانية، وهو من كتبه رحمة الله تعالى عليه. يعد هذا الكتاب كتاب دروس في علم الأصول بحلقاته الثلاث. المؤلف وهو السيد محمد باقر الصادق رحمة الله تعالى عليه، وكلكم يعرف هذا الاسم الكبير. فالسيد هذا يعني على مستوى هذا الكتاب فهو من الكتب المهمة في عصرنا الحالي، والذي لا يكون عالم من العلماء إلا ويمر بأبحاثه ويناقشها ويجعلها في ماذا؟ في أبحاثه الأصولية. هذا السيد الشهيد يتمتع يعني على مستوى المؤلف لهذا الكتاب وعلى مستوى المؤلف لهذا الكتاب، المؤلف والمؤلف. على مستوى المؤلف، فإذا أردنا أن نتكلم عن الشهيد السيد محمد باقر الصدر فنحن نقف ماذا؟ عاجزين، عاجزين عن التعريف بشخصه، التعريف بعلمه، التعريف بأخلاقه، التعريف بسيرته، التعريف في ماذا؟ بمقام فضله العلمي. فهو بحق الشمس في رابعة ماذا؟ في رابعة النهار، كما عبر العلماء أنه لولا اليد الآثمة بقتله لشهدنا الكثير من العطاء الذي ماذا؟ الذي حرمنا منه واقعا ونحن في قمة الاعتزاز به رحمة الله تعالى عليه. ولكن مشيئة الله تبارك وتعالى قدرت لهذه المدرسة الحق بأئمتها سلام الله تعالى عليهم وبعلمائها السائرين على نهجهم صلوات الله تعالى عليهم أن يقترن ماذا؟ مداد العلم مع دم الشهادة ليسطروا يعني بعلمهم ومواقفهم ماذا؟ أروع صور الإنسان الرسالي الذي يسير على خطى أهل البيت سلام الله تعالى عليه. فبالرغم من قصر عمره الشريف رحمة الله تعالى عليه فقد خلف تراثا كبيرا، بالرغم أن عمره الشريف ها جد 45 سنة، ولكن مع ذلك فقد خلف تراثا يمكن أن ينفع الأجيال ها إلى مدة سنين كبيرة. وكما تعلمون أنه على مستوى الجامعات العالمية فإنهم لا يمرون في كتابه فلسفتنا واقتصادنا، وكذلك الأسس المنطقية في الاستقراء، بالإضافة إلى ما خلفه من تراث على مستوى التفسير وعلى مستوى السيرة لأهل البيت وعلى مستوى التاريخ وعلى مستوى الأصول وعلى مستوى الفقه، فإنه بهذا العمر خلف تراثا يمكن أن يستفيد منه الأجيال. فنحن واقعا نقف عاجزين أن نتكلم بفضل هذه الشخصية العظيمة رحمة الله تعالى عليه. جيد، أما أيها الأحبة على مستوى الآثار القيمة بالنسبة إلى كتابه دروس في علم الأصول، دروس في علم الأصول كما تعلمون أنه يضم ماذا؟ ثلاث حلقات. الطالب يمر في الحلقة الأولى ثم في الحلقة الثانية ثم بالحلقة الثالثة. تتمتع هذه الحلقات، كتاب الحلقات، أنه أن السيد الشهيد إنما ناقش فيها ماذا؟ أحدث النظريات الأصولية. يعني إذا أراد أحد أن يتعرف على النظريات الأصولية فهو قد جمع ماذا؟ خلاصة الفكر الأصولي وأضافه وناقشه في هذه الحلقات. وكذلك أن عبارة الحلقات إنما كانت عبارة ماذا؟ لها وضوح. لا نقصد من الوضوح هي فقط سهولة العبارة، لا، بل أنها قد رتبت ترتيبا منطقيا وترتيبا علميا، بحيث أن السيد الشهيد إنما رتب الحلقات الثلاثة إنما رتبها على وفق تسلسل ماذا؟ منطقي وليس تسلسل اعتباطي. خاف يتصور بعض لماذا حلقة أولى، لماذا حلقة ثانية، لماذا حلقة ثالثة. هذا ترتيب منطقي على مستوى ماذا؟ الوصول إلى أكمل النظرية الأصولية. فقلنا أنها تتمتع بمنهج ماذا؟ بمنهج وأسلوب منطقي اتبع فيها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه طريقة خاصة لم تكن سائدة في المباحث الأصولية السابقة، وكذلك على مستوى الحلقة الثانية التي نحن نتشرف بالجلوس جميعا للاستماع إلى مطالبها، إلى مطالب هذا العلم الكبير، فقلنا يحتاج هذا الأمر إلى شكر لله تبارك وتعالى، ونحتاج من الأخوة الأعزاء إلى همة في أخذ هذه المطالب. لا يفكر الطالب فقط أنه يريد أن يحقق بغية الانتهاء من الجلد إلى الجلد، أو عنده مثلا امتحان أو عنده كذا، لا، لابد أن يجعل همه أن يتعرف على مطالب هذا العلم، التفت جيدا، حتى يحقق الغرض من هذا العلم، وهو الوصول إلى النتائج ماذا؟ الفقهية السليمة، وبالتالي ينطبق عليك ماذا؟ عنوان الفقيه. فإذا وصلت إلى عنوان الفقيه فكل الروايات التي أشارت إلى فضل الفقهاء تكون مشمول بها أو لا تكون؟ تكون مشمول بها. وهذا هو لابد للإنسان أن يسعى إليه، لأن كل ما تتصوره يمكن لغيرك أن يقوم به. وين تكون الآن؟ في تعمل في مؤسسة، تعمل في أي مكان آخر، لا يمكن يمكن لأي أحد أن يؤدي دورك الآخر، ولكن هذا الدور أن تكون فقيها، أن تتعرف على ماذا؟ ما قاله أهل البيت سلام الله تعالى، أن تعرف على نظريات القرآن الأصولية، أن تستخرج من القرآن الاستنباط الصحيح وفق هذه المقدمات الأصولية. هذا لا يمكن لأي أحد. لعل الأخوة مثلا جاءوا من السودان، وعله فرصة السودان أن يكون الإنسان فقيهان ضعيفة، ولكن أنت الله تبارك وتعالى اجتباك فجعلك في هذا المكان، فسوف تحقق لأهل مدينتك ثمرات عظيمة على مستوى ماذا؟ البحث الأصولي، فتؤسس الفقهاء، لا تكون فقط أنت فقيه، بل ماذا؟ تستطيع أن تستخرج الفقهاء كما ربى العلماء الفقهاء على مستوى ماذا؟ على مستوى البحوث، واستخرجوا لهم تلاميذ ووصلوا إلى ما وصلنا إليه من التراكم العلمي والتراكم العلمائي، ووصلنا إلى هذه النتائج بفضل الله تبارك وتعالى، فصار عندنا علماء باحثين منقحين المطالب الأصولية وهكذا. في خصوص الحلقة الثانية أيها الأحبة، نرغب من كل طالب أن يهيئ يعني أن يهمش المطالب التي سوف نشير إليها، لأنه السيد الشهيد في كتاب الحلقة الثانية بيّن ماذا؟ العبارات، وترك فرصة للأستاذ أن يبين ماذا؟ معاريض هذه العبارة. لا يكون الفقيه فقيها حتى يعرف معاريض كلام السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، ونحن نحاول أن نبين فهم العبارة على ما فهمه أساتذتنا يدا بيد إلى طلبة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. الحلقة الثانية بالإضافة إلى الخصائص العامة التي تشارك بقية الحلقات في أهميتها، في فضلها، في موادها التي أشار إليها السيد الشهيد في أبحاثها، فهي تشارك الحلقة الأولى وتشارك من؟ الحلقة الثالثة. الحلقة الثانية هي حلقة متوسطة بين الحلقة الأولى والحلقة الثالثة، في حين أن الحلقة الأولى كانت تمثل عرضا ميسرا إلمن للمطالب الأصولية، في حين أن الحلقة الثالثة ماذا؟ تمثل العمق الأصولي والخارج الأصولي كما يشير إلى العلماء. كانت الحلقة الثانية هي برزخ للدخول ماذا؟ للحلقة الثالثة. هسا قد يقول البعض، أنا هل يمكن لي أن أدخل الحلقة الثالثة من دون المرور بالحلقة الثانية؟ أقول لا، أقول لأن السيد الشهيد أشار في مواضع عديدة، لما يصل مثلا إلى في الحلقة الثالثة إلى الاستدلال بصحيحة زرارة مثلا على الاستصحاب، فلما يأتي الحلقة الثالثة، لما يأتي إلى الاستصحاب ماذا يقول؟ يشير إليه بسطر أو سطرين أو ثلاثة، يقول وقد نرجع البحث إلى ما بحثناه وين؟ في الحلقة الثانية. فإذا الحلقة الثانية هي ماذا؟ مقدمة مهمة في أبحاث من؟ الحلقة الثالثة. بل أن العلماء قالوا أن الحلقة الثانية هي المفتاح المهم لفهم مطالب كل الأصول، باعتبار أن الحلقة الثانية كانت ماذا؟ تأسيس للنظريات وإشارة إلى ماذا؟ إلى مباني العلماء، بيان عرض. وفي الحلقة الثالثة ماذا كان؟ كان مناقشة ورد الآراء. أما الحلقة الثانية فصارت ماذا؟ بيان الآراء. هسه مرة يرد بشكل مختصر، ومرة ماذا؟ يكتفي بعرض العلماء للمسألة، يعني يريد أن يؤسس النظريات الأصولية والكلام الذي جرى في كل مسألة أصولية، وأشار تارة إلى العراقي، إلى النائيني، إلى الأصفهاني. وقلنا بأن هؤلاء الثلاثة لا يمكن لأي عالم أن يتجاوزهم في البحث الأصولي. تعبناكم؟ فإذا أيها الأحبة، الحلقة الثانية في لها الأهمية الكبرى، لأنه كثيرا ما يرجع البحث. وقل وقد تقدم في الحلقة الثانية في هذا الموضع. فإذا وهو بهذا التعبير أن السيد الشهيد لما يقول وقد أرجعنا البحث في هذه القضية الحلقة الثانية، يعني ماذا يريد أن يعطي؟ يريد أن يعطي أهمية واضحة في هذه الحلقة، وهي الحلقة الثانية، في خصوص هذه المباحث الأصولية. بقي عندنا أنه أننا إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نشرع، يعني يوم غد إن شاء الله سوف يكون تعطيل لشهادة الإمام علي السجاد عليه أفضل التحية. نسأل الله تبارك وتعالى أن نرزق في هذه الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته إن شاء الله. فإذا أيها الأحبة، بودي أن الأخوة إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، عفوا يوم الثلاثاء، يهيئوا ويحضروا القسم الأول، وهو تعريف علم الأصول. اختصارا أيها الأحبة، أن السيد الشهيد في المقدمة يكون حاله حال العلماء الآخرين، أنه بيّن في المقدمة بعض المباحث التصورية التي لا علاقة لها في بعلم الأصول، مثل تعريف العلم، غرض العلم، فائدة العلم. هذا بحثه العلماء، كلهم بحثوا على هذا النهج، أنهم عادة يمرون بهذه المباحث ولا يتجاوزوها. ولكن اختلف السيد الشهيد بالنسبة إلى المقدمات، أنه أضاف ولم يضفه غيره، أنه قسم الحكم الشرعي في المقدمة، وبين الفرق بين ماذا؟ بين الأمارات والأصول العملية. وهذا مهم لطالب العلم إن شاء الله. إذا وفقنا ووصلنا إلى هذه المطالب، سوف نجد أن الطالب يحتاج هذه المقدمة قبل الدخول في أبحاث علم الأصول. فالسيد الشهيد يقول: وواحدة من أهم خصوصيات أبحاث الحلقة الثالثة هو تقسيم الحكم الشرعي والفرق بين الأمارات والأصول العملية، كان له الدور المميز عن باقي ماذا؟ عن باقي الكتب الأصولية. نشير إليه إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم الثلاثاء. بودي أن الأخوة على مستوى التعريف أن يحضروا التعريف بداية الحلقة الثانية إن شاء الله، تحضروها إن شاء الله، يعني المقدمات كلها تقرؤوها، ما استفدتم منها تحفظونه، وما وقفتم عنده من إشكال سوف يتضح ببياني في الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآله. لا تنسونا بالدعاء.